الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه ونستغفره من ذنوبنا ونتوب إليه ونسأله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والمدد والبركة. وهذا استفتاح لهذه السلسلة المهمة الجديدة والتي هي بعنوان السنن الإلهية وأثرها في الإصلاح. وهذه السلسلة هي من أهم المواد التي أريد تقديمها تحت إطار عام، وهو إطار المنهج الإصلاحي، والذي سبق تقديم عدة مواد فيه، منها ومن أهمها بوصلة المصلح، وقدمت بصيغة كتاب، يعني كتبتها كتابا وكذلك محاضرات. والصيغة الكتاب، صيغة الكتاب أهم، وكذلك مجموعة المواد الأخرى، شرح المنهاج وأنوار الأنبياء ومعالجة القرآن نفوس المصلحين ومركزيات الإصلاح وما إلى ذلك من المواد. وكل مادة منها تتناول المنهج الإصلاحي من جهة معينة. وهذه المادة السنة الإلهية وأثرها في الإصلاح هي تتناول المنهج الإصلاحي كذلك من جهة مهمة جدا. وحقيقة الحديث عن هذه المادة في هذا الواقع الذي نعيشه هو يعني من الأهمية بمكان، لأن أهمية الموضوع تكتسب من أمرين: من أهميته في ذاته، ومن أهميته في الواقع الذي ينزل فيه. فإذا اجتمع في الموضوع أن يكون مهما في ذاته ومهما في الواقع، فيعني يتحتم الحديث عنه. وحقيقة موضوع السنن الإلهية هو موضوع يجمع هاتين الصفتين، هو مهم في ذاته ومهم في الواقع. فأما أهميته في ذاته فلأن هذا الأمر متعلق بالله سبحانه وتعالى وبأفعاله وأقداره وحكمته، ليس متعلقا بالأقدار فقط، وإنه متعلق بالأقدار وبالحكمة الإلهية. فهو موضوع من أشرف الموضوعات لشرف متعلقه. وأما أهميته في الواقع فلأن كثيرا ممن يعيش اليوم من العاملين للدين، من لديهم غير على الإسلام، كثير منهم يعيشون اليوم شعورا مستحكما في اليأس والإحباط، وذلك لأنهم يتفاعلون مع الأحداث. والأحداث التي نعيشها في هذا الزمن هي أحداث مؤلمة، فالذي ينحصر في الأحداث سيصاب باليأس والإحباط، والذي يرتفع عن الأحداث فينظر إليها ولكنه لا ينحصر فيها هو الذي يكون قادرا على تجاوز أزمة اليأس والإحباط. طيب كيف ترتفع عن الأحداث وتنظر بمنظور أرحب وأوسع؟ من أهم ما يعين على هذا الارتفاع هو موضوع السنن الإلهية. السنن الإلهية متعلقة بأحداث نعم، ولكن لا باعتبارها الجزئي، وإنما باعتبار السياق الشمولي. فالميزة في وعي السنن الإلهية أنها تخرج الإنسان من ضيق الأزمة إلى سعة الحكمة، من ضيق الأزمة إلى سعة الحكمة الإلهية. فهذا يعني من أعظم ما يحتم الحديث عن السنن الإلهية من جهة أهميتها في الواقع. وأما أهميتها في ذاتها فقد أشرت إلى شيء من ذلك، وسيأتي بعد قليل إن شاء الله إشارة إلى بعض الجوانب الأخرى المهمة أو التي تبين أهميتها في ذاتها. السنن الإلهية هي كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، السنة الإلهية هي عادة الله التي تتضمن أن يفعل في الثاني نظير ما فعله في الأول. فالله سبحانه وتعالى يقدر أقدارا ثم يقدر مثلها ويفعل مثلها سبحانه وتعالى في الحالة المشابهة لتلك الأحداث التي قدر الله سبحانه وتعالى فيها أمرا معينا. لأن الله سبحانه وتعالى حين قدر أمورا معينة ذكرها في كتابه، ما أجراه على الأمم، ما إهلاك قوم لوط، إهلاك عاد، كذا إلى آخره، الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن هذا القدر ليس شأنا خاصا بتلك الأمة، وإنما فعل بهم ذلك لأنهم كانوا على صفة معينة، وأن هذه الصفة متى ما توفرت في أمة ما فإنه سيفعل سبحانه وتعالى في تلك الأمة المتأخرة نظير ما فعله في تلك الأمة المتقدمة بجامع السنة الإلهية المضطردة التي لا تنخرم. وهذا التعريف يعني مهم بحيث الإنسان يفهم القضية، وهذا التعريف يبرز لنا قيمة ماذا؟ يعني هذا التعريف يبرز لنا قيمة شيء معين يمكن أن يعمله الإنسان حتى يتفق مع هذا التعريف. نعم، يمكن أن تختصر في كلمة واحدة اللي هي الاعتبار. أحسنت. لذلك ابن تيمية نفسه يقول عن السنة الإلهية أيضا، يقول: وحقيقة الاستدلال بسنته وعادته هو اعتبار الشيء بنظيره، اعتبار الشيء بنظيره، وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين، وهو الاعتبار المأمور به في القرآن. جيد. وهذا يعني أمر مهم جدا أن يفهم أن القانون هو قانون الاعتبار، هو قضية الاعتبار بالنظر في يعني الأسباب التي أوجبت ما حدث للأمم السابقة، فيعتبر بذلك، وطبعا يتقى ما يمكن أن يؤدي إلى مثل حدوث هذه الإشكالية. حقيقة أعود قليلا فقط لما تكلمت عن أهمية الحديث عن السنة الإلهية. أنا إيش ذكرت أهمية الحديث عن السنة الإلهية؟ لماذا؟ بسبب اليأس والإحباط المشكلة، وتحقيق نظر أوسع كذلك. يعني حتى لا يفوتني الأمر، من الموجبات للحديث عن السنن الإلهية من ناحية الواقع هو أنه كثيرا ما تبذل جهود في الإصلاح أو في العمل للدين ولكنها لا تحدث ثمرة ونتيجة، وذلك لأسباب. أحيانا يكون من أهم الأسباب في عدم إحداث الثمرة والنتيجة هو أن المصلحين أولئك لم يوافقوا السنن الإلهية، لم يوافقوا السنن الإلهية. وأحيانا تصل بعض الأعمال الإصلاحية إلى معارضة ومصادمة السنن. واضح؟ فإذا قمت مشروعا إصلاحيا ولو كنت صادقا فيه مع الله ومخلصا، هذا قد يكتب الله سبحانه وتعالى لك الأجر ولو أخطأت، لكن لن تتحقق الثمرة. الثمرة لا تتحقق إلا بموافقة السنن. هذا مثل موافقة السنن الكونية. تعرف إنسان يريد أن يزرع أرضا، إذا ما اختار ما يتفق مع قوانين زراعة الأرض التي جعلها الله في الكون فإنها لن تنتج ولن تثمر. وهكذا في قضية الإصلاح. ونحن حقيقة إذا تكلمنا عن الواقع فإحنا نتكلم عن نقطة جوهرية مرتبطة بهذا المعنى، أنه أحيانا الإنسان مثلا بحماسة وعاطفة للدين وكذا يريد أن يبذل كل شيء، ولكن يا أخي ترى صورة الواقع التي تعيش فيها لا تتوافق مع هذا العمل الإصلاحي من حيث السنن، من حيث منطق السنن، من حيث مبدأ السنن، من حيث ما يشبه حالات الأنبياء السابقة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. فالذي يفهم السنن من الميزات التي تنتج عنده هو أنه يعمل بشكل صحيح، وإذا عمل بشكل صحيح فإن الله سبحانه وتعالى يؤيده وينصره ويعينه، وبالتالي تتحقق الثمرات المرجوة. وهذا يعني أمر كما قلت في غاية الأهمية، وفيه إشكال في الواقع، إشكال كبير في الواقع. فهذه من ثمرات الحديث عن السنن الإلهية. طيب، ممكن يعني يأتي سؤال أنه أين نجد موضوع السنن الإلهية؟ من الذي تحدث عنه؟ هل هو موضوع قديم أم موضوع جديد؟ هل العلماء يعني اعتنوا به، هل العلماء المتقدمون اعتنوا به أم لا؟ هذه يعني أيضا نقطة مهمة جدا. وحقيقة عند النظر في التراث الإسلامي نجد أن أهم مصدر من مصادر السنن الإلهية مما كتبه علماء المسلمين هو كتب التفسير، كتب تفسير القرآن، وذلك لأن هذا الموضوع في القرآن هو موضوع يعني كثير في منتشر في القرآن. يعني الله سبحانه وتعالى أنزل فيه آيات كثيرة جدا، والمفسرون حين يفسرون كتاب الله سبحانه وتعالى فإذا أتوا إلى موضوع السنة الإلهية سلطوا عليها الضوء، اعتنوا بها، بيّنوا متعلقاتها، وهم ما بين مستقل ومستكثر في قضية التركيز على هذه السنن. ويعني كنتيجة وصلت إليها في النظر في كتب التفسير وما إلى ذلك، وجدت أن من أهم المفسرين الذين ينبغي الرجوع إلى كلامهم في الآيات المتعلقة بالسنن ومتعلقاتها هو الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، إمام المفسرين. وعنايته وطبيعة يعني خلنا نقول تفصيله في الآيات المتعلقة بالسنن عظيمة جدا، لأنه أصلا يعني ربما هذه الملاحظة ذكرت سابقا، لكن الإمام الطبري رحمه الله تعالى دائما مشغول في ذهنه حين يتكلم عن الأنبياء في القرآن، وتعرفون آيات الأنبياء كثيرة جدا، دائما ينظر بعينين في قصص الأنبياء، وهذه قل من يراعيها من المفسرين. الإمام الطبري ينظر بعينين وهو يفسر قصة الأنبياء، عين إلى قصة النبي وما جاء فيها من آيات، وعين إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وقومه وأمته، ثم يحدث المشابهة أو يبين لماذا جاءت هذه الآيات عن الأنبياء باعتبار نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم. فحين يتكلم عن يوسف عليه السلام وفيها ولما بلغ أشده آتيناه حكمه وعلمه وكذلك نجد المحسنين، بعد آيات التي فيها ابتلاء يوسف عليه السلام بإخوته، يقول الإمام الطبري وهذا اللفظ اللي هو وكذلك نجد المحسنين، يقول وإن تناول ظاهره كل محسن إلا أن المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله له كما نجيت يوسف وخلصته من إخوته وكذا وكذا، فكذلك سأفعل بك يا محمد. لاحظ هذه السنن الآن، هذه الانتباه للشيء ونظيره، للقدر الإلهي السابق أو في الأمم السابقة، ولما يمكن أن يفعل يعني ولما سيفعله الله سبحانه وتعالى ويفعله في الأمم اللاحقة بناء على فهم حكمة الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأقدار. ففي التراث الإسلامي يعني لم تكن هناك خلنا نقول تلك الكتب المفردة المستقلة في هذا الباب، لكن بقدر آيات القرآن المتعلقة بالسنن وما أكثرها تجد تفاصيل هذه المعلومات وهذه الآيات وما يتعلق بها من أحكام وحكم في كتب المفسرين. فالإمام الطبري رحمه الله من أهم من يرجع إليه في ذلك، كذلك ابن كثير ابن عطية في المحرر الوجيز من المراجع المهمة في قضية السنن، من المتأخرين ابن عاشور رحمه الله أيضا مرجع مهم في قضية السنة الإلهية. ويعني وجدت من خلال كذلك الاستقراء والبحث في هذا الموضوع والآيات القرآنية المتعلقة به أنه لا يوجد تفسير يغنيك عن الآخر في قضية السنن، هو طبعا في كل شيء، لكن والإنسان يبحث بحثا تفصيليا في الآيات المتعلقة بالسنن فعلا كلما تقرأ من تفسير، وهذا ترى في الأيام الماضية كنا احنا يعني في طريق من الطرق مع بعض الشباب تناولنا بعض الآيات المتعلقة بالسنن، نفتح تفسير ثم التفسير الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، تقرأ تفسير نفس الآية، كل مفسر يضيف لك إضافة، تجد أن الأول ما شفاك تماما، الثاني يحكم لك شيء، الثالث يعطيك زاوية أخرى، الرابع كذا، بعدين تكتمل عندك الصورة في قضية تفسير الآية. هذا طبعا كما قلت عام، يعني ليس خاصا بموضوع السنن، لكنه في موضوع السنن واضح ومهم جدا. أما المعاصرون طبعا وكذلك طبعا في شرح السنة الأحاديث المتعلقة بالسنن، من أهم مصادر السنن في التراث الإسلامي، وإن كانت حقيقة ليست يعني خلنا نقول من باب التنبه التفصيلي لكثير من المؤلفين في هذا الباب، اللي هي كتب السيرة النبوية، لكنها مصدر لاستخراج السنن للمتفكر للمتأمل. وكذلك من المصادر المهمة كتب التاريخ، كتب التاريخ هي من مصادر السنن، والعلماء متفاوتون في ملاحظة يعني متفاوتون في ملاحظة السنن الإلهية من خلال التاريخ، جيد؟ فالبعض مهتم بسرد الأحداث، والبعض خلال الأحداث يهتم ببيان السنن وبيان الأحكام. ابن كثير مثلا له عناية وإن كانت ليست يعني كبيرة في 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 البداية والنهاية، لكن له عناية بهذه القضية. من الذين اشتهروا بقضية السنن والعناية بها في كتابة التاريخ ابن خلدون، يعني كان له عناية. سأذكر بعض النصوص سريعا سأذكر سريعا بعض ما ذكره رحمه الله تعالى في من عنايته بالسنن في كتابه في التاريخ. أولا أشار إلى معنى قال: ومن الغلط الخفي في التاريخ الذهول عن تبدل الأحوال في الأمم والأجيال بتبدل الأعصار ومرور الأيام، وهو داء دوي شديد الخفاء، إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة، فلا يكاد يتفطن له إلا الآحاد من أهل الخليقة أو من الخليقة. وذلك أن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر، إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال، وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول، سنة الله التي قد خلت في عباده. جيد. ويقول أيضا عموما له كلام كثير، أنا نقلت هنا عدة نقولات يعني من كتابه، لكن يمكن أن تراجع في الكتاب. كما قلت ابن كثير أحيانا يعني يستحضر مثل هذا الموضوع ويشير إليه. هذا بالنسبة لي يعني أين نجد الحديث عن السنن. أما المعاصرون فقد اعتنوا بموضوع السنن الإلهية كثيرا كثيرا جدا، وكتبوا في كتابات كثيرة مفردة، ويعني البعض حتى صار تخصص، بحيث أنه اشتهر البعض بالتركيز على هذا المجال والكتاب الطويل فيه. ولكن لاحظت في كتب المعاصرين أنه يعني تحتاج، يعني أقصد وأنت تنظر في كتب المعاصرين، أنت حين تنظر في كتب المعاصرين تحتاج إلى تنقية وتنقيح كثير. ليس كل من تحدث عن هذا الموضوع يعني أجاد فيه وأفاد، وأحيانا يدخل بعض المعاصرين إلى موضوع السنن الإلهية يعني خلنا نقول بأمور مستحضرة مسبقا، منهجيات معينة، رؤية معينة في الواقع وفي الإصلاح، ثم يطوع موضوع السنن لها، وهذا إشكال يعني كبير يظهر عند بعض المهتمين بالسياقات الحضارية للأمة وما إلى ذلك. أحيانا يتم تكلف بعض القضايا في موضوع السنن، فيعني يستفاد من كتابات المعاصرين، فيها كتابات جيدة ومفيدة وكذا. على سبيل المثال لا الحصر، من الكتابات الجيدة كتاب الدكتور حسن حميد اللي هو آيات الله في الأمم أو سنن الله في الأمم من خلال القرآن الكريم، من الكتب اللي كتبها المعاصرون، هي جيدة ومفيدة في هذا الباب. طيب، هذا اللقاء هو عبارة عن مقدمة للسلسلة وللمادة، وحقيقة يعني أنا إيش هدفي من هذه المادة، بحيث أنه هذا سينعكس على محتواها. أنا حقيقة من أهم أهدافي هي الضبط المنهجي للقضية، والضبط المنهجي الذي أريد أن أقدمه في المادة هو على جهتين: الضبط المنهجي لقضية السنة بشكل عام، والضبط المنهجي لكل سنة بعينها، بحيث لما بشكل عام يعني كيف نتعامل مع ملف أو مع موضوع السنة الإلهية، بشكل خاص كيف نفهم سنة النصر، سنة نصر الله للمؤمنين، كيف نفهم سنة الابتلاء، كيف نفهم سنة إهلاك الله للمكذبين. هذه كل واحدة من هذه السنن لها قواعد وضوابط في فهمها، وإحنا نتكلم عن الأهمية في الواقع. هناك الكثير من تعامل مع هذه السنن في الواقع بشكل خاطئ، أو البعض ما يعرف يتعامل معها، فيقول لك الله سبحانه وتعالى قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذه سنة إلهية. طيب لماذا لم ينصر الله سبحانه وتعالى مثلا كذا أو كذا، أو فلان أو فلان، أو هذه الحالة أو هذه الحالة؟ فيحصل أحيانا يعني عدم خلل أو عدم تصور لقضية أنه إيش كيف تفهم هذه القضية في يعني مجموع سياقها. ولذلك طبعا هذا هدف من أهداف المادة. ومن الأهداف الأخرى أو من يعني أهداف أخرى غير هذا الهدف، اللي هو يعني دراسة السنن نفسها، أن ندرس السنن سنة سنة، ونفهم ونفقه يعني أبعاد هذه السنة أو كل سنة من السنن الإلهية بإذن الله تعالى. طيب، بناء على ذلك أنا سأذكر في هذا المدخل مجموعة من المقدمات خلنا نقول المنهجية للتعامل مع السنن الإلهية. المقدمة الأولى أن هذا الموضوع اللي هو موضوع السنة الإلهية هو موضوع من محكمات الدين والإسلام، من المحكمات، وموضوع من مركزيات الوحي، من أعظم ما جاء به القرآن. والحديث عنه في القرآن حديث طويل كثير جدا، بل كما يعني يذكر بعض الباحثين أن الآيات المتعلقة بالسنة الإلهية تصل تقارب أو تتجاوز 1500 آية، لأنه أهم موضع لذكر السنة الإلهية هو موضع القصص القرآني، والقصص القرآني تعلمون مدى كثرتها واتساعها في كتاب الله سبحانه وتعالى، قصص الأنبياء خاصة يعني بشكل أكبر وأكثر، لأنه كما تقدم معنا موضوع الاعتبار وقياس الشيء على نظيره وما إلى ذلك. يعني أول مقدمة هي نحن نتعامل مع موضوع من محكمات الدين وأصوله ومركزياته، وهذا يعني يجعل الإنسان حين يتعامل مع هذا الموضوع يعني يتعامل معه أولا بتقدير وتعظيم واهتمام، وهو كما أسلفت في بداية اللقاء هو متعلق بالعلم بالله، فهو وسيلة من وسائل العلم بالله سبحانه وتعالى، لأن العلم بالله يتحقق من خلال التفكر في آياته الكونية والتدبر في آياته الشرعية، وأيضا يكون من خلال معرفة أقداره وحكمته، واللي هي موضوعها الأساسي هو موضوع السنن الإلهية. فهذه المقدمة الأولى، بحيث أنه إيش الفائدة من هذه المقدمة غير التعظيم، غير أنه أنا لما أدرك هذا أعظم هذا الموضوع في قلبي وأدخل له بهذا الهيب، احتساب الثواب. طيب جيد، احتساب يعني احتساب جيد. إيش فيه كمان؟ استحضار. جميل، بما أنه مركزي في الوحي فأنا إذا وهو متعلق بالأمم والناس والعمل والتفاعل في هذه الأرض بالإصلاح فيها، فلا يصلح أن يتعامل مصلح مع الإصلاح وهو بعيد عن موضوع مركزي أساسي فيه، وهو موضوع السنة الإلهية. هذه ثمرة عملية ومهمة. نعم، وأيضا طيب نكتفي بهذه المقدمة الثانية. المقدمة الثانية أن أساليب القرآن في تناول هذه السنة متنوعة ومختلفة، وأن من يتطلب فهم السنة الإلهية تحت الآيات التي فيها لفظ السنة فقد ضيق واسعا ولم يتناول باب السنة إلا من طرف يعني ضيق، وإلا فموضوع السنة موضوع واسع، وبقدر الفقه في كتاب الله وفي كلام العرب وأساليب القرآن يستطيع الإنسان أن يعرف مواضع السنن في القرآن. وكما قلت، الموضع الأعظم من حيث الكثرة للسنن في القرآن هو موضوع قصص الأنبياء وما جرى عليهم من سنة النصر والتأييد وإعلاء كلمتهم، وما جرى على أممهم المكذبة من الإهلاك. هذا هو الموضع الأهم والأوسع في القرآن لقضية السنن، وبطبيعة الحال الآيات التي فيها التصريح. لكن هناك صيغ، وما كان ربك، هذه الآيات التي فيها وما كان ربك، هذه سنة إلهية وهي متكررة في القرآن ومرتبطة بآيات أخرى تثبت السنن. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هنا يعني لما تأتي هذه الآية في آل عمران في سياق غزوة أحد بهذا الأسلوب، مثلا لو أتت بأسلوب مثلا وقد ميز الله الخبيث من الطيب، قد ينصرف الذهن إلى أنه حصل هذا لكم انتهى. لكن ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يعلم الإنسان أن هذا من سنن الله، من سنن الله. فالله سبحانه وتعالى لن يذر المؤمنين على ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فتجري عليهم مثل هذه السنن الإلهية. نعم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكذلك نجزي المحسنين. تعليق العقوبة أو القدر بصفة معينة حصلت ليس ب... فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كان عاقبة الظالمين، كيف كان عاقبة وامطرنا عليهم مطرا وكذلك ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، عفوا ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. هذه كلها يعني صيغ قرآنية يفهم منها موضوع السنن الإلهية. فهذه مقدمة مهمة، يعني ما تدخل السنن من الأبواب التي فيها سنة الله أو الآيات التي فيها سنة الله، وإنما تنظر إليها باعتبار تنوع أساليب القرآن في التقرير هذه السنة. المقدمة الكم؟ الثالثة أن السنن الإلهية متنوعة، السنن الإلهية متنوعة، فمنها ما هو متعلق بالمؤمنين ومنها ما هو متعلق بالكفار، منها ما هو متعلق بالأمم والجماعات والأقوام والقرى، ومنها ما هو متعلق بالأفراد. ومن المهم إدراك هذا التنوع، إدراك هذا التنوع وال يعني خلينا نقول الاختلاف في السنن الإلهية. ومن فوائد ذلك أنه يتعامل الإنسان مع كل سنة، مع كل نوع بخصائصه، مع كل نوع بخصائصه. فمثلا سنة الله سبحانه وتعالى المتعلقة بالكون لها طبعا، هي لها ارتباط بالسنن المتعلقة بالأمم مثلا، لكن هذه لها خصائص وهذه لها خصائص، هذه لها خصائص وهذه لها خصائص. ويعني اعتنى بعض العلماء الذين تكلموا عن خصائص السنة الإلهية ببيان الفروقات فيما بين هذه الخصائص. يعني مثلا الكتاب الذي أشرت إليه قبل قليل سنن الله في الأمم من خلال القرآن الكريم عقد مبحثا مطولا عن خصائص السنة الإلهية، وأبدل، وهذا من أهم المراجع في هذه النقطة تحديدا، أبدل الفروقات الدقيقة بين السنن مثلا المتعلقة بالأمم والسنن المتعلقة بالأفراد في خصائص لهذه السنن، وفي خصائص لهذه السنن المتعلقة بالأفراد. فإدراك أنه ترى السنن أنواع وهذه الأنواع لها خصائص وتراجع في مراجعها، هذا يفيد لفهم السنن الإلهية. المقدمة الرابعة هي أهمية إدراك، وهذه من أهم المقدمات المتعلقة بفهم السنن على الإطلاق، أهمية إدراك التداخل الذي يجري بين السنن الإلهية في المحل الواحد في الزمن الواحد على الـ يعني خلنا نقول الأمة الواحدة. هذه القاعدة لو يعني لو أردت أن أختصر المقدمات المنهجية واكتفيت بهذه لكان هذا فيه بيان لأهم قاعدة في فهم السنة الإلهية، وأن من ينظر في الأحداث بعين واحدة على سنة واحدة فلا يمكن أن يفقه السنن المرتبطة بالواقع. لا بد وأنت تنظر إلى السنن أن تنظر إلى تداخلها في المكان الواحد. السنن مثلا أكثر ما تجري في التدافع بين الحق والباطل، صح ولا لا؟ أول شيء هذا التدافع سنة. طيب هذا التدافع له حكم، وبعض هذه الحكم مرتبط فيها سنة، الابتلاء سنة، صح ولا لا؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. زلزلوا بماذا؟ بماذا زلزلوا؟ بالأعداء، جيد؟ مثل قوله سبحانه وتعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا في سورة الأحزاب. طيب الله يقول لك لن تدخل الجنة، لا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ يعني ليس فقط أنتم، خلت في الذين من قبل، ها؟ طب هذه زلزلة الأعداء كيف تأتي؟ تأتي بسنة ممكن المداولة، لأن الله سبحانه وتعالى لما أدال المشركين على المؤمنين في أحد أنزل آيات سورة آل عمران وقال فيها ماذا؟ في نفس آيات آل عمران المتعلقة بأحد قال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. طيب لاحظ، أنا الآن أنظر إلى سنة تدافع وسنة مداولة وسنة ابتلاء، كلها دخلت في وين؟ ها؟ في إطار واحد. طب أين سنة النصر في هذه الثلاث سنن؟ هل لها تداخل أو لها انفصال؟ لا، هي ترى ممكن تتداخل حتى في نفس المحل بطريقة معينة. والمثال من أصرح وأفضل الأمثلة في ذلك هو ما جرى يوم بدر ويوم أحد وما أنزله الله في سورة الأنفال وفي سورة آل عمران. وتأملوا معي هذه النقطة المهمة جدا. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنفال المتعلقة ببدر، يقول للمشركين: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. هذه الآن في بدر، عاد المشركون بعد بدر في أحد وحصل حصلت الهزيمة للمؤمنين. طب أين وعد الله بالنصر للمؤمنين؟ يبينه قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران المتعلقة بأحد، قال عن غزوة أحد التي حصل فيها الانكسار، قال: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تحسونهم يعني تقتلونهم، وهذه بداية المعركة حين انتصر المسلمون. لكن تدخلت هنا سنة أخرى، أو دخل شرط في سنة، وسيأتينا بعد قليل الشروط، دخل شرط في سنة: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. لاحظ أنت الآن حتى وأنت تتحدث عن معركة هزم فيها المسلمون لم تغب عنك سنة النصر التي تحققت في بداية اليوم، وبين الله في القرآن أنها تحققت، لكن حين تخلف الشرط ذهبت أو رفعت. واضح؟ طيب ما علاقة هذه السنة التي ذكرتها بسنة إهلاك المكذبين والمجرمين؟ هو إهلاكهم من أهم أسبابه أصلاً هو التسلط على المؤمنين وتعذيب المؤمنين وشدة الظلم الحاصل لهم. فتأتي سنة الإهلاك بعد هذا التمادي في الإجرام. هذا التمادي في الإجرام هو من جهة سنة ابتلاء تتحقق على المؤمنين، وفي نفس الوقت كونه لم يأتي العذاب مباشرة لأن هناك سنة أخرى تدخل هنا، وهي سنة الاستدراج والإمهال، وهي سنة إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه ولم يفلته. هذه كما قلت أهم مقدمة عندي في المادة، أنه ما يمكن أن تفهم السنة الإلهية إلا بفهم التداخل فيما بينها في المحل الواحد في الزمن الواحد. المقدمة كم الآن؟ خامسة. أن السنة الإلهية أن لتحقق السنة الإلهية شروطا، ولرفعها أو تأخرها موانع، يعني لها شروط ولها موانع. فحتى لو فهمت التداخل لابد أن تفهم أن السنن مرتبطة بما يفعله المؤمنون وما يفعله الكفار. هناك شروط معينة، مثلا المثال الذي ذكرته قبل قليل وهو من أهم الأمثلة على الإطلاق: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، جاءت سنة النصر. يعني لو لم يفعل الرماة ما فعلوا لانتصر المسلمون يوم أحد، ليس من باب العسكري وإنما من باب السنن. وإنما رفع هذا النصر لتخلف شرطه: حتى إذا عصيتم، إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. مثلا يأتي من يعملون للدين ولكنهم لا ينفكون عن التنازع والتخاصم والاختلاف، ثم ينتظرون سنة النصر لأنهم مؤمنون وأن لهم صدقا مع الله سبحانه وتعالى ودعاء وإخلاصا. تمام، الله سبحانه وتعالى قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولكنه قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. سنن لها شروط، سنن لها شروط ولها موانع ترفعها أو تؤخرها. وهذه المقدمة فائدتها ما هي؟ فائدة هذه المقدمة هي أن على المصلحين أن يحققوا الشروط التي تتحقق بسببها السنن، وأن يبتعدوا عن الموانع التي بسببها تؤخر السنن، وهذا هو الذي عليهم، وعلى الله تحقيق السنة. وما النصر إلا من عند الله. النصر كما يعني سبق في بعض المواد الأخرى، وهذه نقطة آية عظيمة في فهم هذا المعنى، النصر ثواب ليس جهدا أنت تحققه. والدليل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا اللي هو النصر وحسن ثواب الآخرة. النصر ثواب، النصر ثواب، ليس النصر خطة استراتيجية تتحقق بخطوات تحسبها. نعم أنت مطلوب تبذل الأسباب كاملة وتفكر واوا، لكن النصر في نزوله فعلا يجب أن يدرك المؤمن وأن يدرك المصلح أنه كلمة من الله سبحانه وتعالى وثواب، إن نزلت فلن يردها راد، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، انتهى. ما يمكن أن يدخلك شك أصلا في مثل هذا. لكن فائدة هذه المقدمة هي ماذا؟ فائدة هذه المقدمة هي أن عليك تحقيق الشرط. طيب كيف نعرف هذه الشروط؟ هنا يأتي أهمية الفقه في السنن. اقرأ في هذه السنن الإلهية، توسع فيها، انظر هذه الآيات التي قرأناها قبل قليل فيها شروط، أليس كذلك؟ وفيها موانع. فلا يصلح الإنسان المؤمن الذي يتعامل مع السنن يتعامل معها بخارطة نظرية، يلا نأخذ السنة الأولى هذه الآيات الواردة فيها، يلا اللي بعده السنة الثانية، ما هي كذا. السنن لها قانون، لها نظام، وتأتي وتأتي سنة أخرى تتداخل في شروط في موانع. فهذه يعني من أهم ما يمكن أن يقال ويؤصل ويبنى في موضوع السنن الإلهية. كم خلصنا؟ الآن السادسة. مقدمة السادسة أن المقياس الزمني في تحقق السنن هو المقياس الإلهي وليس المقياس البشري، وأن الله سبحانه وتعالى يقدر الأقدار بما يعلمه سبحانه وتعالى بما يعلمه صالحا سبحانه وتعالى وبما يعلمه خيرا. ومن شأن ذلك، لأن السنن خاصة متعلقة بالأمم والجماعات والأفراد والقرى، من شأن ذلك امتداد الزمن، ومن شأن امتداد الزمن ألا يرى الجميع، أقصد ليس كل من عاش في ظرف تحقق سنة ما فبالضرورة أن يدرك رؤية السنة، لأن السنة لها زمن متسع. فمن يعيش في زمن سنن يحققها الله سبحانه وتعالى من حيث الأفراد قد لا يدركون جميعا هذه السنن، لكن هذه الأمة من الأمم تنطبق عليها هذه السنة. مثلا سنة النصر تحققت للنبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ إذا جاء نصر الله والفتح، وكان في وعود سابقة بالنصر ثم تحققت. كم عدد الذين سمعوا الآيات القرآنية التي فيها الوعد بالنصر ولكنهم استشهدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلحقوا النصر؟ كثير. لو نظر أحدهم بمنظاره الشخصي لتساءل أين سنة النصر التي وعدنا بها، بينما النظر إلى مجموع الحال، ومن إحنا الآن ننظر إلى السيرة النبوية جاهزة في كتاب نقرأها السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة ونعرف القصة إلى النهاية، وإنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخره. لكن الذي صرع أو جندل صريعا يوم أحد، ها، مدرجا بدمائه وحتى ضاقت القبور عن أصحابها فكان يدفن في القبر الواحد، ها، يدفن أكثر من شخص، هؤلاء ما رأوا سنة النصر، ما رأوا سنة النصر النهائية، رأوا سنة النصر في بدر مثلا، لكن لم يروا سنة علو كلمة المسلمين، العلو المطلق الذي كسرت فيه شوكة الكفار إلى آخره. فخلاصة المقدمة ما هي؟ أن الإنسان ينبغي أن لا ينظر إلى السنة باعتبار القياس الزمني البشري المحدود المتعلق بالأفراد، وإنما ينظر إليها باعتبار ما يقدره الله على الأمم والأفراد والجماعات، وهذا في ميزان الله سبحانه وتعالى. ومن أهم الأمثلة على ذلك ما أجراه الله سبحانه وتعالى على الأمة المستضعفة في زمن موسى عليه السلام وهم بنو إسرائيل، استضعفوا وعذبوا وأوذوا وذبح أطفالهم، وبين الله سبحانه وتعالى أنه يريد لهم النصر ويريد لهم علو الكلمة، فقال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ثم بعد ذلك جعل الله سبحانه وتعالى نجاة هؤلاء المستضعفين الذين تسيل دماء أطفالهم على تلك الأجسام الغضة الطرية، جعل الله سبحانه وتعالى نصرهم بعد زمن طويل بولادة موسى عليه السلام ثم تربيته ونشأته وإلى آخره، حتى نصر الله به دينه وحرر به المستضعفين. ثم قال الله تعالى مبينا هذه السنة كذا في ختامها بعد أن حصلت وتحققت، قال سبحانه وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فهذه كما أسلفت أيضا مقدمة من المقدمات المهمة. كم خلصنا مقدمة؟ خلصنا 6 مقدمات. ها؟ طيب المقدمة السابعة، لا يمكن للمؤمن أو للفقيه أو للمصلح أو لمن يتعامل مع السنة الإلهية بشكل عام أن يتفاعل معها تفاعلا صحيحا في حاله في حال واقعه إلا إذا كان لديه وعي كاف بالواقع. فالسنن من حيث هي ومن حيث شروطها ومن حيث متعلقاتها تفهم من خلال الوحي، والسنن من حيث تنزيلها على الواقع لا يكتفي الإنسان بالفهم للوحي ليستطيع أن ينزلها على الواقع، وإنما يجب مع ذلك وعلى ضوء ذلك أن يكون فقيها بذلك الواقع عارفا له وبه، بحيث أنه يقول آها هذا الواقع هو مشابه لذلك الواقع الذي ذكره الله في القرآن، فهو من جهة استفاد قاعدة من القرآن ومن جهة استفاد ما يشابهها من معرفته بالواقع. ولذلك لا تفهم السنن من يعني خلنا نقول مجرد الانحصار في بعض العلوم الشرعية والمتون والشروحات وكذا، لابد أن يكون هناك فهم لهذا الواقع، وفهم الواقع لا يكتفى فيه بالقراءة، وإنما من أهم ما يعين على فهم الواقع هي مكابدة هذا الواقع والعيش فيه. أقصد مكابدته من جهة العمل للدين وللإسلام وعيش معاني يعني الثبات أولا في النفس، الاستقامة، الصبر، الثبات، الدعوة، الإصلاح إلى آخره. نعم، ليتفقهوا في الدين، وكان هذا تفقها من جهة الواقع أو يعني تحقق بالمكابدة في الواقع. فلأجل ذلك لتكتمل حلقة الاستدلال بالسنن فمن المهم أن يكون هناك عناية بالواقع، وهذا يجعل يعني يزيد العلم بالواقع أهمية بحيث أنه يعني يزداد الإنسان عناية به. كم خلصنا؟ 7. الثامنة، من أهم ما يعين على فهم السنن الإلهية أن ينظر في كل سنة من جهة أصلها النظري في القرآن، أن ينظر مع هذا الأصل النظري في القرآن إلى التطبيقات العملية في القرآن نفسه فتفهم حدود السنة. فحين يقول الله سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لكي تفهم هذه السنة انظر إلى مواضعها في القرآن، خاصة مواضعها المرتبطة بالوقائع. يعني كيف نصر الله نوحا عليه السلام؟ كيف نصر الله صالحا ونجاه؟ كيف نصر الله هودا ونجاه؟ كيف نصر الله وهكذا؟ جيد؟ فهذه مهمة جدا، أنه تفهم السنة بصيغتيها في القرآن، صيغة أصلها النظري وبصيغة أمثلتها التطبيقية التي يذكرها أو أمثلتها المتحققة في هذه السنة في كتاب الله سبحانه وتعالى. المقدمة الكم الآن؟ المقدمة التاسعة، من أهم ما يعين على فهم السنن الإلهية هو فهم تحققاتها في التاريخ. فهم تحققاتها، أنا قبل قليل قلنا فهم تحققاتها في القرآن، هنا فهم تحققاتها في التاريخ. احنا نتكلم عن تاريخ، خاصة التاريخ المحفوظ بشكل جيد اللي هو تاريخ هذه الأمة، وإن كان حتى تاريخ الأمم السابق. لذلك هنا تأتي نافذة القرآن والسنة يعني تسليط الضوء على بعض الوقائع التاريخية المسبقة السابقة لزمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تاريخ هذه الأمة تحققت فيه سنن، التاريخ المعاصر تحققت فيه سنن. فالعناية بالتاريخ من النظر السنني هو من جملة ما يعين على تحقيق الفقه في السنن. هذه أمثلة تطبيقية، يعني متى يكتمل نظر الإنسان في فهم سنة النصر مثلا، متى يكتمل؟ أولا حين تنظر إلى أصولها النظرية في القرآن، وإلى أمثلتها التطبيقية في القرآن، وإلى أمثلتها التطبيقية في التاريخ. طبعا إذا قلنا التاريخ باسمه العام، أول وأهم ما يدخل فيه السيرة النبوية. السيرة النبوية، يعني السيرة النبوية أهم مرجع ومصدر تحت نافذة التاريخ في انطباق السنن الإلهية. وإن أردت أن تفردها فأفردها، فقول السيرة النبوية والتاريخ، لكن بعض يدخلها في الاسم العام للتاريخ، لكن يعني البعض يستحسن التفصيل. النظر في تحقق هذه السنن في السيرة النبوية وفي التاريخ، تاريخ هذه الأمة الإسلامية، هذا أمر في غاية الأهمية، وخاصة المراحل التي حصل فيها تدافع شديد. هذه مهمة جدا، خاصة وأنت الآن في زمن متأخر تنظر إليها باعتبار انتهائها واستوائها. وسنة الله لا تتخلف، لا تتخلف ولا تنخرم، فيقرأ الإنسان مثل هذه القراءة، وهذا يعينه على تطبيقها. طيب، أكتفي بهذه المقدمات المتعلقة بالسنن الإلهية، وتعد هي يعني خلينا نقول هي المقدمات المرتبطة بعموم السنن. ثم بعد ذلك إن شاء الله، يعني تعتبر ضوابط لفهم السنن. ثم بعد ذلك إن شاء الله كل ما نتناول سنة بعينها سأتناول معها إما بشكل مفرد هذه الضوابط، وإما بشكل يعني ممتزج مع عرض السنة في الضوابط تعين على فقهها والضوابط تعين على فهمها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعفو عنا ويعافينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ويقينا عذاب النار، ونسأله سبحانه وتعالى الجنة، ونعوذ به من عذاب القبر ومن عذاب النار، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المادة، وأن ينفع بها، وأن يتقبلها منا بفضله ورحمته، إنه السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.